أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الرابع. الفرض الرابع هو عبارة عن ماذا علم الواجب المعدن. علم بأن إنسانا استخرجه من الأرض. علم أن إنسانا استخرجه من الأرض وعلم أنه أعرض عنه. المخرج أعرض عن المعدن فألقاه على الأرض، ولكنه يشك في أنه أدى خمسه أو لم يؤدي خمسه. كلام في هذا الفرع، أدى خمسه أو لم يؤدي خمسه. هنا قلنا بأن الرأي الأول في هذه المسألة هو أنه في المقام يجري استصحاب أو إطالة عدم أداء الخمس، باعتبار أن أداء الخمس أمر حادث مسبوق بالعدم، فيجري استصحاب عدمه، وحينئذ كأنه يحرص تعبدا عدم شنو أداء الخمس. مسألة ماذا في الفرض السنة الثالث المتقدم الذي فرض فيه العلم بعدم أداء شنو الخمس، يدخل في الفرض السابق. وهذا أن الصحيح الفرض السابق هو وجوب أداء الخمس، ففي هذا الفرض أيضا نتعين الالتزام بأداء أداء الخمس. واضح. التوجه الآخر في المقام هو كما قلنا التمسك بقواعد وأصول أخرى لإثبات عدم وجوب الخمس، وكانت هذه القواعد هي عبارة عن قاعدة اليد وإطالة شنو الصحة. قاعدة اليد قلنا أن هناك إشكال استفاد من المستمسك في جريان قاعدة اليد حاصله هو هذا، أن قاعدة اليد لا تدري لأنه يشترط في جريان قاعدة اليد العلم بأن اليد من البداية ماذا يد شنو مالكة، أو لا أقل يشترط عدم العلم بأن اليد من البداية ليست شنو مالكة. هذا الصحيح، يشترط ماذا عدم العلم بأن اليد ليست مالكة، سواء علم بأنها يد مالكة من البداية ثم شك في تحولها إلى يد أخرى هنا تجيب على اليد، أو لا كانت اليد من البداية مشكوكة انها مالكة او شنو او ليست مالكة من البداية. نعم في قاعدة اليد. واما اذا علمنا ان اليد من البداية ليست وشكتنا في ضرورتها مالكة بعد ذلك، في هذا المورد لا تجري قاعدة اليد، ولا تكون اليد المعلوم كونها سابقا ليست مالكة لا تكون امارة وعلامة على الشنو على الملكية. وحيث أن المقام من هذا القبيل لا يعتبر من هذا القبيل، لأن يعني المخرج بمجرد أن يخرج المعدن من الأرض هو شنو؟ هو لا يملك شنو؟ خمسه. خمسه هو ملك للمستحق لصاحب الخمس، فيده على الخمس يد شنو؟ يد أمينة ليست يد مالكة. فبعد ذلك نشوف في أنه أدى الخمس حتى تصبح يده مالكة حتى على الخمس. أدى الخمس مقصود به كما قلنا شنو يعني أدى الخمس؟ أدى قيمة، يجوز له أداء القيمة. هل أدى الخمس قيمتان حتى تصبح يده على تمام المعدن؟ على تمام المعدن يد شنو؟ مالكة. أو لم يؤدي قيمة من الخمس من القيمة فتصبح يده تبقى يده على خمس المعدن، خمس المال شنو يد؟ ليست مالكة. واضح. في هذه الحالة ما نحن فيه من هذا القديم، اليد من البداية ليست شنو مالكة بالنسبة إلى خمس المال، بل هي يد أمينة، ونشك بأنها تحولت من كونها يد أمينة إلى يد مالكة لأداء الخمس أو لا لم تتحول. وهنا قلنا بأنه لا في قاعدة اليد، وبينا ما هي النقطة في ذلك في الدرس السابق، ولا حاجة إلى الإعادة. والنقطة هي جريان الاستصحاب كما قلنا. هذا يعني الجواب التمسك بقاعدة اليد في المقام لإثبات عدم وجوب الخمس. هذا الوجه أو هذا الإيراد هذا الإشكال على التمسك بهذا الحجج كما هو واضح لديكم يتوقف على مبنى وهو هذا الذي قلناه وأن الخمس يتعلق بالعين شنو من بداية ظهور شنو ظهور يتعلق العين من بداية فالواجد هو لا يملك تمام ماذا ما وجده المخرج المخرج لا يملك تمام ماذا ما أخرجه وإنما هو يملك فقط شنو أربعة أخمات إذن يده على الخمس الخامس هي يد شنو أمينة ليست ملكا له وإنما هي ملك لصاحب الخمس فيده يد شنو أمينة يتوقف على هذا حتى يقال بأنك عاشت في المقام لا تدري لماذا للعلم بخلافها في الزمان الشنو السابق وأما إذا قلنا لا في المبنى إحنا من قبل لا قلنا بالآلات وهو أن المخرج يملك تمام المال يملك تمام المال غاية الأمر أنه يخاف من وجوب إخراج الخمس مما ملكه ودخل في ملكه كما يخاف بأداء سائر الواجبات المالية مما شنو مما يملك ما تملكه يجب عليك إخراج خمسه هذا هو خطاب الخمس مفاده وجوب إخراج الخمس مما دخل في ملكه بناء على هذا تكون الحالة السابقة لليد حالة شنو الملكية واضح الحالة السابقة لليد حالة الملكية وهنا قد يقال بأنه هناك مثال مثلا لجريان قاعدة الشنو اليد لكن حيث أنه صحيح كما أشرنا عليه سابقا وكما سيأتي بحثه مفصلا هو الرأي الشنو الأول وهو المشهور وهو المشهور وهو أن الخمس يتعلق من بداية ظهور من البداية خمس هذا الفائدة خمس هذا المال خمس هذا الكلام ليست ممكن علما للشخص ليست ممكن له وإنما هي ممكن لصاحب الخمس وقلنا كما تقدم أنه فقط الشارع سمح له بماذا بتأخير إيصالها إلى ماذا إلى المستحق إلى صاحب الخمس لمدة سنة سمح بذلك أجاز ذلك وإلا الخمس يتعلق بالعالم من بداية ظهور الربح وخمس المال ليس ملكا له فيده عليه يد شنو أمين هذا كله بالنسبة إلى الإيراد الأول على قاعدة اليد وتبين أنه أن الإيراد وارد بمعنى أن قاعدة اليد في المقام لا يمكن التمسك بها هناك إيراد آخر على قاعدة اليد نطرحه لنناقش أنه هل هو وارد على الاستدلال بقاعدة اليد أو لا حصل هذا الإيراد أن يقال بأن قاعدة اليد ليست حجة في مداليلها الالتزامية وإنما هي حجة في إثبات مفادها ومدلولها عليه الصلاة والسلام مدلولها المطابقي مفادها المطابقي وليس الحجة في إثبات مداليلها الالتزامية وحيث أن تملك الواجب لتمام المال الذي وجده مطروحا على الأرض يوم الكلام وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه هذا الحكم الشرعي بتملك الواجب لتمام المال وعدم وجوب الخمس عليه هذا من آثار عدم كون المال ملكا لشخص آخر من آثار عدم تملك الغير لهذا المال وليس من آثار كون المال بتمامه ملكا للمخرج هناك أمران هناك عنوانان عنوان الأول أن المال بتمامه ملك للمخرج هذا العنوان هذا الأمر ثبت قاعدة اليد مع قطع النظر عن الإشكال الأول لأن المخرج يده على المال مو يده على تمام المال فتدل القاعدة لنا على كونه ملكا بتمامه المال للمخرج لصاحب اليد ممكن لصاحب اليد وهذا معنى قاعدة اليد اليد معرض على ماذا على الملكية يده مسلطة على تمام المال
لكن هي عمارة على ملكية تمام المال إنه لصاحب اليد، هذا مدلول مطابقة للقاعدة.
لكن كون المال بتمامه ملك للمخرج هو عدم تعلق حق بشخص آخر مستحق الخمس صاحب الخمس، عدم تعلق حقا بماذا؟ بهذا شنو؟ المال، أن هذا المال ليس ملكا للغير. واضح؟ هذا لازم علما، لازم لمدلول قاعدة اليد. مدلول قاعدة اليد هو أن المال بتمامه ملك للواجب للمخرج، ولازم كون المخرج هو ماذا؟ هو عدم تعلق ملك للغير. واضح هذا؟ كان بتمام ملك للمخرج، إذا لم يتعلق حق للغير بهذا شنو؟ بهذا المال. أثر واضح. المدعى في الإشكال هو هذا، أن تملك الواجب للعين، تملك الواجب لتمام العين، وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه، هذا من آثار عدم تملك الغير، لا من آثار ملكية المخرج لتمام المال. وحيث أن القاعدة تثبت مدلولها المطابقة فقط وهو ملكية المخرج لتمام المال، وتعجل عن إثبات لازم ذلك المدلول الالتزامي لذلك وهو عدم ملكية الغير، فإذا لا يمكن تفسير هذا الأثر الشرعي، لأنه يترتب على المدلول الالتزامي الذي تعجل قاعدة اليد عن إثباته. واضح يا إخوان؟ وبعد مواضح واحنا اللي نثبت في المطعم ماذا؟ نثبت ان الواجب يملك تمام المال، وجد معدن كيل ذهب وزن ملك تمام الكيل الذهب، وبالتالي لا يجب عليه شنو؟ هذا اللي نثبت بقاعة اليد، المدعى هذا. كيف نثبت بقاعة اليد؟ نقول لانه وهذا يجب هذا الذهب الواجب، مفروض انه يعلم بماذا؟ بانه استخرجه شنو؟ انسان، مو مفروض هذا المعتقد، وان هذا الانسان الذي استخرجه اعرض عنه، لكن يثق انه ادى خمسه او لا، هو شايف انه في القاتل، وهذا الانسان كان يده على تمام المال، اذا هذا تمام المال هو ملك شنو؟ له، ملك له، ليس خمسه ملكا للغير، لا ملك له. تمام المال بما فيه خمسه هو ملك المن لصاحب اليد، وعلى صاحب اليد الذي يملك تمام المال اعرض عنه ووجده هذا الانسان. واضح؟ اذا هذا الواجب يملك تمام المال. واضح؟ يملك تمام المال، واذا ملك تمام المال لا يجب عليه اداء شنو؟ خمسه. ما حق متعلق بالاصل، فكأن ملكية الواجب لتمام المال وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه من فروع من آثار ماذا؟ ملكية المخرج لتمام المال، وملكية المخرج لتمام المال يسبب تلبية بقاعدة اليد، فيترتب على الأثر الشرعي. إشكال يقول لا، أن ملكية الواجب لتمام المال وبالتالي عدم وجوب الخمس عليه ليس من آثار ملكية المخرج لتمام المال، وإنما من آثار عدم تعلق حق الغير بهذا المال، المال الذي يجده الواجب إذا لم يتعلق به حق لصاحب الخمس شنو؟ يكون ملكا للواجب لتمام. هل عدم تملك الغير لهذا المال او لخمسه، عدم تعلق حق الغير بهذا المال، هذا لازم مدلول التزامي لقاعده اليد، لان قاعده اليد مدلول المطابق كما قلنا هو ملكيه المخرج قاعده اليد لتمام المال، ولازم ملكيته لتمام المال هو ان لا يتعلق به حق الغير. لازم ملكيته لتمام المال هو ماذا؟ هو عدم تملك الغير لهذا المال او لجزئه. فاذا هي هو يثبت بالالتزام، وبالاثر الشرعي يترتب على المال، والقاعده تعجز عن اثبات المدلول الالتزامي. هذا اشكال موجود في كلمات بعضهم، ان نحصل على هذا الاستاذ عمران. الامر الاول هو ان هذا مو واضح، ان تملك الواجد وعدم وجوب الخمس عليه من اثار شنو؟ عدم تملك الغير، مو من اثار ملكيه المخرج لتمام المال. هذا مو واضح. يعني الادله هي تقول، الادله تقول بان الشخص اذا ملك فيه وعرض عنه وجد شخص اخر شنو ملكه ملكيه الواجد بعد فرض الاعراض يكفي فيها ماذا؟ اعتراض ان صاحب اليد المعرض عن المال كان مالكا شنو لهذا المال. اذا كان مالكا لهذا المال واعرض عنه وجدر هذا الشخص، هذا يكفي لكون هذا الواجد مالكا لذلك المال. شرعا ليست القضيه متوقفه على عنوان عدم ملكيه الغير، وانما شرعا لا يبعد انها مترتبه على كون الواجد، على كون المخرج مالكا لتمام المال. وهذا يثبت نفس القاعده. ما يقول من ان الاثر الشرعي يترتب على عدم ملكيه الغير يعني اصبح دعوى، ويمكن في مقابله دعوى اخرى وهو ان هذا مترتب على ماذا؟ على ملكيه المخرج لتمام المال. لدعوى ان دليل الاعراب يقول ان الشخص اذا كان مالكا شيئا واعرض عنه واضح تملكه منه الوازي، تملكه الوازي وهذا مالك لهذا الخمس واضح بقاعده اليد بحسب الفرض لان تنزلنا عن الاشكال الاول، واعرض عنه بحسب الفرض ايضا وهذا يكون ملكا علما الوازي. وإذا ما كان ممكن الواجب بتمامه فلا يجب عليه الخمس. ملاحظة ثانية على هذا الكلام، هذا الكلام كما هو واضح كأنه مبني على افتراض أن قاعدة اليد من الأصول الشنو؟ عملية، من الأصول العملية التي لا تثبت شنو مجاريلها الالتزامية. وأما إذا قلنا بأن قاعدة اليد من الإمارات فإن هذا لا مانع من الالتزام في المدلول الشنو؟ إثبات المدلول الالتزامي كما نثبت بها المدلول المبارك، وتكون حجة في مداليلها الالتزامية كما تكون حجة في مداليلها المبارقية. والظاهر أن قاعدة اليد يعني كما يظهر أنها من الأصول من الإمارات ليست من الأصول العقلية لما أشرنا إليه في الدرس السابق، لأن حمدة الأدلة على قاعدة اليد هو بناء العقلاء، والسيرة العملية من قبل العقلاء والبناء العملي للعقلاء على أن اليد شنو؟ إمارة على الملكية وكاشف عن الملكية. نعم وردت أدلة وأخبار، لكنها يمكن جعل هذه الأدلة أدلة إقرائية كما استقر عليه بناء العقلاء. وقلنا وقالوا بأن بناء العقلاء ليس فيه مجال لاضطراب التعبد الصرف في اعمال وبناءات العقلاء. بناءات العقلاء كلها قائمه على حيثيات رش نوعيه يؤمن بها العقلاء على اساس الغلبه وغير الغلبه. العقلاء يرون ان اليد في الغالب هي ماذا؟ على محل شنو؟ على الملكيه. واضطراب انها يد غير مالكه هذا فرض نادر. بهذا الاعتبار هذه الغلبة يحصل ظن واحد في كل يد يشك في انها مالكة او لا، حينئذ يحصل ظن نوعي على انها ماذا؟ على انها مالكة وعلى انها تكون كاشفة عن الملكية، كما هو الحال في سائر الامارات. هناك درجة من الكشف، العقلاء يبنون على هذه الدرجة من الكشف ويتنمون هذه الدرجة من الكشف. فلا يبعد ان الاماره هي الاماره وحالها حال الطرق والامارات الاخرى، فحينئذ تكون حجه في اثبات مداليلها الالتزاميه كما هي حجه في اثبات مداليلها المطابقيه. فحتى لو فرضنا ان الاثر الشرعي يترتب على عدم تملك الغير، مع ذلك يمكن اثباته بقاعده اليد. فالعمده الايراد على قاعده اليد في المقام والايراد الاول وهو شنو؟ وهو ان قاعده اليد ليست حجه فيما اذا علم بان الحاله السابقه لليد ليست
شنو؟ ليست حاله الملك، وانما بيده يد غير مالكه. فاذا شك بعد ذلك في تحولها الى الملك، اداء الخمس قيمه او لا، ذات الاباحه اليد ذات الملكيه. وبالتالي الصحيح في المقام كما تقدمه انه ينهي في المقام استصحابنا استصحاب الحاله السابقه لليد المفروض انها شنو غير مالكه، لا شك ان في تحولها الى انها مالكه او لا، بقاء الحاله السابقه، بقاء حال اليد اللي يعبرون عنه ببقاء حال اليد، حال اليد كانت فيها لانها يد امينه، الان نشك في خروجها عن هذه الحاله نستصحب بقاء هذه الحاله. وبالتالي شنو؟ بالتالي تبقى اليد امينه، ويد المخرج على هذا الخمس ليست يد مالكه، فاذا انتقلت الى الواجب ووجدها الواجب مطروحه على الارض، يجب عليه ايصال هذا الخمس المملوك لصاحبه الى اصحابه، وهو معنى وجوب اداء الخمس. عدم ظهور لا تبع لا شوفوا أبعدنا أثر لا أثر شرعي موضوع على لا تبع الشرع شنو هذا الكلام؟ ما نقول موضوع لا تبع الشرعي هو تملك المخرج لثمان المال، هذا التملك العنوان يقول يثبت لقاعدة اليد، فإذا ثبت لقاعدة اليد يترتب عليه أثر الشرع وهو عدم ظهور الخمس على الواجب. مرة نقول أن عدم وجود الخمس على الواجب أثر شرعي موضوعه هو عدم تملك الغير لجزي هذا المال لخمس هذا المال، هل عدم تملك الغير يقول هو لازم قاعد في اليد وهو مدلول مطابق لقاعد في اليد، حينئذ كيف يثبت هذا الأثر الشرعي والحال أن موضوعه لم تكن لكم دليل حجة ماذا على إثباته؟ لأن الحجة على إثباته وقاعد في اليد وقاعد في اليد حجة فقط في مدلولها المطابق، إذن هذا تمام الكلام في قاعد في اليد، وتبين أنها لا تجري في المقام، وأن الصحيح هو جريان الاستصحاب ووجوب الخمس على الواجب. وأما أساس الصحة، أساس الصحة كما هو واضح تتوقف على افتراض صدور فعل من هذا المكلف الذي أخرج معدن من الأرض وألقاه على الأرض مطروحان أن يصدر منه تصرف، تتوقف صحة ذلك التصرف على أدائه الخمس، كما إذا باعه أو اشتراه أو وهبه أو 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 إلى آخره، إذا صدر منه بيع لهذا الذي أخرجه فنقول أن صحة البيع تتوقف شنو؟ على أداء الخمس، إلا لو لم يعد خمسه لما صح منه هذا التصرف، فإفعلت الصحة إذا جرت تقول تصرفه صحيح، صحيح شنو يعني مطابق للموازين الشرعية، قال معناه شنو؟ معناه شنو؟ لأنه يملك ما باع، لأنه لا بيع إلا في ملك. فإذا لابد من افتراض أنه أدى الخمس، وإلا إذا لم يؤد الخمس لا يكون تصرفه صحيحا، هذا يتوقف على هذا الافتراض. ومن الواضح أننا في محل كلامنا لم نفترض ذلك، في أصل المسألة ما افترضنا أن المخرج الخمس تصرف فيه تصرفا يتوقف صحته على أداء ماذا؟ على أداء الخمس، حتى نقول أن صارت الصحة إذا جرت في هذا التصرف فيتثبت ماذا؟ أداء للخمس، وبالتالي لا يجب على الواجب شنو؟ أداء الخمس مرة أخرى. ما افترضنا هذا فقط، اللي افترضناه في هذه المسألة فقط هو أن الواجب يعلم بأن هناك إنسان أخرج هذا الخمس وأعرض عنه ولم يؤد خمسه، أو يشك أنه أدى خمسه أو شنو؟ أو لا. أما افتراض أنه باعه وهبه تصرف فيه تصرفا يتوقف على صحته تتوقف على أداء الخمس، هذا لم يفترض في أصل الشنو مثلا، وخالع مع الكلام فلا معنى يعني بأضاءة أخرى أنها قسم الصدعة، ما نتكلم فقط عن صورة ماذا أو اقتراض هذا التصرف، نتكلم عن افتراض مثل بنان، نتكلم عن من دون هذا الاحترام تكلم عن طبيعة ذات المسألة من دون احترام حضور تصرف يتوقف على من على أدائل حتى تجري صالة الصحة ذلك التصرف وبالتالي إثبات الخمس. شلون؟ لا لا بناء على ثبوت الخمس وكون الخمس ليس مثل له وعرض عن أربعة أثمان التي يملك خمس يفتح من الخمس فيجب على هذا هذا اللي نقول له إن الواجب يجب عليه أداء هذا خمس هذا المال إما لأصحابه والأمانة والأعراض حينئذ يكون في نسبة إلى الأعراض يكون في نسبة إلى أربعة أثمان في الأقرار. على تمام الكلام في الفرض الرابع، الفرض الخامس والأخير هو ما إذا فرضنا الشك في ماذا؟ في الإعراض أو عدم العلم بالإعراض. لاحظوا في الفرض الثالث والرابع افترضنا العلم بالإعراض. علم بالإعراض. لكن في الفرض الثالث افترضنا العلم بعدم أداء الخمس، وفي الفرض الرابع افترضنا الشك في أداء الخمس. لكن يجمعهما شنو؟ العلم بالإعراض. الآن في الصورة الرابعة في الفرض الخامس نفترض الشك في الإعراض أو العلم بعدم الإعراض أو العلم بعدم الإعراض. وجد هذا المال مطروحا على الأرض وهو يعلم أن الإنسان استخرجه من الأرض، واضح، لكنه يعلم أنه لم يعرض عنه هذا المال، لم يعرض عنه، هل يشك في انه اعرض عنه او شنو او لم يعرض عنه؟ في هاي الصورة شنو الحكم؟ واضح، وجد معدنا مطروحا على الارض استخرجه الانسان لم يعرض عنه بعد ان استخرجه قبل حياته عمال هذا في المسألة هذا قبل استخرجه قبل حياته عاده وقفز تملكه ولم يعرض عنه او اشك انه اعرض عنه او لا. شنو هذا الحكم؟ انا الذي وجدت هذا المعدن، ما هو الحكم؟ واضح، واضح ان صوره الشك ملحقه بصوره شنو؟ العلم بعدم الاعراض. من اذا شككنا في الاعراض شنو الاصل الذي يجري؟ عدم الاعراض كما صنعنا في الصوره السابقه. لان صوره الشك في الاعراض ملحقه حكما بماذا؟ بصوره العلم بعدم الإعراض. يجمعهما العلم الوجداني او التعبد بعدم الإعراض. ما هذا ممكن؟ قصد حيازته، قصد تملكه، اخرجه من الارض، قصد تملكه، ملكه، ولم يعرض عنه. فحين شنو الحكم بالنسبه للوالد؟ الظاهر انه لا اشكال في انه ان هذا المال يبقى على ملكيه منه المخرج، لأنه قصد تملكه وحاله ومن حاز في الملكة مجي. والمفروض أنه شنو؟ لن يعرف عنه، يبقى على نفسه. هذا على أي على أساس هذا يجي بمجرد أن يشوفه مطروح على الأرض يملكه؟ فالصحيح هو أن الواجب لا يملك هذا الوعد في هذه الحالة، وبالتالي شنو؟ لا يجب عليه شنو؟ أداء شنو؟ فمن يجب ذات الدعوة، فهو لا يملك ولا يجب عليه أداء شنو خمسه، وإنما هذا المال يدخل في ماذا؟ في عناوين أخرى من قبيل اللقطة، من قبيل شنو؟ عنوان مجهول شنو؟ المال شراعة اللقطة. إذا كانت متوفر اللقطة حينئذ يكون لقطة تجري عليه أحكام اللقطة. إذا ما نتوفر سرائر اللقطة من الضياع وأمثالكم حتى عنوان ضياع في اللقطة، فهو مال مجهول إيماني له مالك قطعا، لكن هذا المال شنو؟ مجهول، صاير تجري فيه أحكام مجهولة مالك. في بعض الصور في بعض العادة يقال بأن الواجب شنو؟ يملك هذا المال، لكن يملكه بعنوان شنو؟ بعنوان شنو؟ مجهول مالك، بعنوان لقطة وبعنوان معدن. فعلى تقدير ان يجب عليه الخمس، يجب عليه الخمس بعنوان مطلق السمن فائدة لا بعنوان معدن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وقد تبين
أن الصحيح هو وجوب الخمس على الواجب في جميع صور ماذا؟ صور العلم بالإعراض. في جميع صور العلم بالإعراض يجب الخمس على الواجب، سواء كان عالما بعدم أداء الخمس أو كان جاهلا وشاكا في ماذا؟ في أدائه من الخمس. نقرأ المسألة حتى ننتقل المسألة التي بعدها. قال مسألة 7، قال إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان، هذا احنا الحقنا بخروجه لازم باخراج انسان سواء كان حيوان او شيل او زلزله او مثل هذا، اللي هو الفرض الاول اللي ايضا في ذم نبيل وجوب الشنو الخمس على الواجب، لانه قلنا بانه لا يعتبر في وجوب الخمس اخراج من يجب عليه شنو الخمس. الاخراج ما معتبر، الاخراج ليس معتبرا، واضح؟ فإذا خرج بنفسه بزلزلة أو بسيل أو نحوه ووجده هذا الواجب على من يجب عليه أداء خمسة باعتباره معدن. قال أو علم أن المخرج له حيوان، أو هذه الصورة اللي تكلمنا عنها، أو إنسان لم يخرج خمسة، علم أن المخرج له إنسان وعلم بأنه شنو لم يخرج خمسه، اللي هي الفرق الثالث اللي تكلمنا عنه. قال وجب عليه اخراج خمسه على الاحواض، وهذا اختلاف وجوبي، ولكن الظاهر انه مو على الاحواض، صحيح هو انه يجب عليه خمسه اذا بدر النصاب. طبعا بل الاحواض ترقي من الماكن، بل الاحواض ذلك يعني وجوب اداء الخمس، وان شك في ان الانسان المخرج له اخرج خمسه او شنو او لا، اللي هي الفرض السنه الرابع المتقدم الذي تكلمنا عنه، وتبين ايضا ان الاصح والاقوى هو وجوب الخمس على الواجب. مساله 8، يقول لو كان المعدن في ارض مملوكه فهو لمالكها. اذا كان المعدن موجود في ارض مملوكه للشخص، يقول فهذا المعدن يكون ملكا علما لمالكها، لمالك الارض المملوكه، فيجب عليه اداء خمسه. لو كان المعدن في ارض مملوكه فهو لمالكها، واذا اخرجه غيره، غيره يعني غير من؟ غير المالك، جبت واحد اخر في الارض المملوكه اخرج المعدن، واذا اخرجه غيره لم يملكه منه الغير، يملك الغير، بل يكون المخرج لصاحب الارض يعني هو المالك، وعليه الخمس، علي من عليه؟ صاحب الارض المالك، علي اداء الخمس من دون استثناء المؤنث، لانه لم يصرف عليه شنو مؤنث المال، المالك ما صرف عليه مؤنث، من اللي صرف عليه المؤنث؟ لكن الغير الذي اخرجه، وهذا لا يكون ضامنا لهذه الامور، فيجب عليه اداء خمسه بلا استثناء المؤمن. هذه المساله مساله مهمه من ناحيه علميه، المساله فيها فروع عديده، يجمع المصنف هذه الفروع في مسالتين، المساله رقم 8 والمساله رقم 9 الاتيه. المساله نتصورها بهذا الشكل، نقول ان المعدن تارة يستخرجه الانسان من ارض مملوكة له، يستخرجه الانسان من ارض مملوكة له، هذه الصورة، واخرى يستخرجه من ارض مملوكة للغير، فيكون المخرج غير مالك من الارض، هذه الصورة الثانية، وثالثا يستخرجه من ارض مملوكه لعامه المسلمين، كالعرب المفتوحة أنوة العامرة حالا شنو فاتحة عمل كلمة لكل المسلمين. يجي واحد يستخرج المعلم من العرب المملوكة لعامة المسلمين نتكلم عن حكمه ورعد يستخرجه من العرب المملوكة للإمام عليه السلام كالعرب المواد حالا فاتحة يعمل كلمة للإمام عليه السلام لأنها من الألفاظ فيأتي شخص ويستخرج المعدن من هذه الأرض المواد المملوكة للإمام عليه السلام. في المسألة الثامنة المصنف يتعرض للصورة الأولى والصورة الثانية، في المسألة التاسعة يتعرض للصورة الثالثة والصورة الرابعة. الصورة الأولى وهي صورة ما لا صورة ما إذا أخرجها المعدن إنسان في أرض مملوكة لا في أرض مملوكة لا أرض يملكها حضرها طلع المعدن واضح الظاهر أنه في هذه الصورة لا إشكال في أمرين الأمر الأول أنه يملك ما أخرجه والأمر الثاني أنه يجب عليه أداء شنو خمس من بعد خمس المعدن الظاهر كما صرح به بعضهم ابن واحد لأن هذا هو القدر المتيقن من الأدلة الدالة على وجود الخمس في المعدن. القدر المتيقن منه هو هذا أن الإنسان يخرج المعدن من أرض المملوكة له الأشكال في أنه يجب عليه أداء خمسه ويملك ماذا الباقي. هذان أمران الظاهر أنه لا شك فيهما واضح لا شك فيهما. هناك مسألة ينبغي طرحها هنا وإن كانت هذه المسألة لا تؤثر على النتيجة التي ذكرناها في الصورة الأولى لكنها تؤثر على النتيجة في الصورة الثانية. هذه مسألة مهمة جدا سنطرح هذه المسألة ونبين كيف أن هذه المسألة لا تؤثر على النتيجة في الصورة الأولى. مسألة طرحت في كلماتهم هي هذا أنه أن المعادن أساسا ما هو حالها المعادن هل هي من الأمثال هل هي من المباحات العامة أو لا أن هناك تفصيل في المسألة. قالوا أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول أن المعادن مطلقا وأقصد مطلقا شنو يعني في أي أرض شنو كانت في أي أرض كانت حتى في الأرض المملوكة أن المعادن مطلقا هي من الأمثال المملوكة علما للإمام عليه السلام سواء كانت في أرض المملوكة سواء كانت في أرض نصرها أنوة سواء كانت في الأرض المواد المعدن مطلقا هو ملك للإمام عليه السلام. فحتى لو كان في أرض المملوكة الإنسان هو لا يملك هذا المعدن وإنما يملك شنو الأرض من دون أن يكون مالكا لما في الأرض من المعادن وإنما المعادن من الأنفاس واضح التي هي لله وللرسول وللإمام عليه السلام. هذا الرأي الأول. هذا الرأي اختاره جماعة من علماء المتقدمين حتى ما نسب إليهم والله أعلم منهم الشيخ الكليني منهم الشيخ المفيد منهم الشيخ الطوسي منهم الشلاق منهم القاضي وغيرهم من علماء كثير ذهبوا إلى أن المعادن مطلقا من الأمثال. هذا رأي. القول الثاني الذي يقول بأن المعادن تتبع الأرض التي شنو هي فيها فإن كانت الأرض من الأمثال فالمعادن شنو من الأمثال. إن كانت الأرض ملك للمسلمين فالمعادن أيضا شنو ملك للمسلمين. ان كانت الارض مملوكه ملكا شخصيا فالمعادن ايضا شنو موجوده فيها ايضا مملوكه للملك الشخصي. فهي تابعه لنا للعارض. فالمعدن الموجود في ارض مملوكه ملكا شخصيا ملكا شخصيين هي ايضا المعادن ايضا تكون مملوكه بملك شخصي مملوكه لبعض الارض مملوكه لمالك اسم مالك الارض. فإذا كون المعادن من الأمثال على هذا الرأي الثاني موقوف على أن تكون موجودة في أرض من الأمثال حتى تكون هي أيضا من الأمثال، وإن لم تكن موجودة في أرض من الأمثال فهي ليست من الأمثال. هذا الرأي الثاني، هذا الرأي اختار جماعة من علمائنا على ما نسب إليهم منهم الشيخ ابن ادريس السرائر والعلامه في بعض كتبه الشهيد الثاني. الراي الثالث المساله والاخير ان ما عبر عنه في كلماتهم بان الناس فيها شرع سواء معادن لا من الامثال ولا من المباحات العامه كالارض والشنو والعشب والخلاء المباحات العامه. المعادن ايضا من المباحات العامه الناس فيها شرع سواء فهي ليست من الامثال هي ملك لما عليه السلام وليست ايضا تابعه علما للارض متابعه للارض على حال المال الناس فيها شرع سواء. هذا الراي الثالث الذي نسب الى المحقق الناس الشهيد الأول في بعض الكتب. أيضا ولو كان في مكان خاص ولو كان في مكان خاص يعني المباحات تحرز قطعا نظرا شلون يستخرج هذا يعتدي على هذا مطلب آخر. بالنتيجة إذا حتى لو رطبا هو يملك هذه المعدن الذي شنو أخرجه من المباحات هذا الأمر يعوض هذا عن الخصلان اللي سبب في أرضه مثلا. هذه هي المسألة فقط نبين هذا انه هذا لا يؤثر على النتيجه التي ذكرناها في الصوره الاولى. هاي نقطه مهمه يعني في الصوره الاولى على كل هذه الاقوال على كل هذه التقادير احنا ننتظم وظالم لا اشكال فيه ان المخرج في الصوره الاولى يملك ما اخرجه ويجب عليه اداء شنو خمسه. اما اذا كانت من المباحات فهذا ونحن بعض فاستخرج يملكها ويجب عليه اداء شنو خمسه. اما اذا كانت تابعه للارض فهذا واضح القول الثاني وتابعه للارض والارض مملوكه فالمعدن ايضا يكون شنو مملوكا له فهو مملوك له ويجب عليه اداء شنو خمسه. واما اذا كانت من الامثال اللي هو الراي الاول المعادن مطلقا من الامثال فايضا يملكها ويجب عليه اداء خمسها. لماذا؟ لان الامثال اباح الامام عليه السلام المالك له لها المال بشيعته فاذا هي مباحه فاخرجها هذا ويملكها ويجب عليه اداء شنو خمسها. اذا كانت مباحه كلامنا في هذه الصورة الأولى كلامنا في الصورة الأولى اللي هو أن المالك هو الذي استخرجها من أرضه كلامنا فيها هذا ربط بالصورة الأولى يبدأ نقول اقتربنا من الصورة الأولى واضح. يبحث المسألة أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا أن المعادن هل هي من الأمثال مطلقا أو لا من الأمثال في الجملة أو لا ليست من الأمثال أصلا. أقوال ثلاثة في هذه المسألة وتحقيق هذا المسألة مهم جدا يأتي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. وصلى الله على محمد.